منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية للسمية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. في ذكرى قادة النصر اللواء سلام يؤكد أن طهران سترد علي عمل عدواني بضربة حاسمة وقوية. العميد حاتم يؤكد أن استشهاد سليماني عزز جبهة المقاومة وكرس مطلب خروج أمريكا من المنطقة. استمرار الفعاليات في إيران ودول محور المقاومة بمناسبة الذكرى الأولى لاستشهاد القائد سليماني والمهندس. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أعرب قيد الثورة الإسلامية عن حزنه وأسفه لرحيل العلامة آية الله محمد تقي مصباح يزدي الذي وافاه الأجل ليلة الماضية، ووصف سماحة آية الله السيد علي الخامنئي الفقيد الراحل بالعالم الرباني والحكيم والفقيه المجاهد، مضيفا أنه كان مفكرا بارزا يمتلك بيانا قويا في إظهار الحق وقدما ثابتا على الصراط المستقيم، واعتبر أن رحيله يعد خسارة للحوزة العلمية. يشار إلى أن قائد الثورة الإسلامية قام صلاة الجنازة على جثمان الفقيد اليوم بعد تشييعه في طهران، وسيتم نقله إلى مدينة مشهد المقدسة ليشيع هناك أيضا قبل أن يعاد إلى مدينة قم المقدسة ليشيع فيها ويوارى الثرى في مثواه الأخير. أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية أن طهران سترد على أي عمل عدواني بضربة حاسمة وقوية. وفي الذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر زار اللواء حسين سلامي والأدميرال علي رضا تنكسيري قائد القوى البحرية لحرس الثورة الإسلامية الوحدات القتالية والمنظومات والتجهيزات العسكرية في جزيرة بوموسى، وقاموا بتقييم مستوى الجاهزية الدفاعية والقتالية للقوات المسلحة هناك. وأشار اللواء سلامي للقدرات القتالية والجهوزية الدفاعية لحرس الثورة، مؤكدا أن بحرية الحرس حققت قدرات وإنجازات استثنائية، وما نشهده اليوم هو جزء من قوات حرس الثورة في البحر. وأضاف أن بين تلك القدرات مواجهة الغواصات المعادية والتحرك تحت سطح الماء في مجالي الاستطلاع والتنفيذ. أكد وزير الدفاع الإيراني أن القائد الشهيد قاسم سليماني أربك جميع حسابات أمريكا في المنطقة مما دفعها لارتكاب جريمة اغتياله. وقال العميد أمير حاتمي أن الأمريكيين جلبوا إرهابي داعش للبقاء في المنطقة واحتلال دول أخرى، لكن الشهيد سليماني وقوى المقاومة الصادقة والشجاعة الحق الهزيمة بهم. وتبع حاتمي: لقد ارتكب العدو خطأ استراتيجيا في هذه المرحلة، لأن استشهاد سليماني ورفاقه لا يكون بالتأكيد نهاية المقاومة التي تجذرت وباتت أيديولوجيا ومدرسة. واعتبر العميد حاتمي عملية الاغتيال عملا أرعنا يائسا ونوعا من التعويض عن هزائم أمريكا وعملائها في المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الجريمة كرست مطلب خروج أمريكا من المنطقة. وفي سياق شهدت مدينة كرمان جنوب شرق إيران اليوم مراسم كبيرة احتفاء بالذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر الشهيد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس. وجرت المراسم عند مرقد الشهيد سليماني بحضور حشود كبيرة من المواطنين والعديد من المسؤولين المدنيين والعسكريين. وللمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
كرمان الكرم من أكبر محافظات البلاد التي تقع في جنوب شرق البلاد مصحف رأس الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني. في
الآونة الأخيرة ذاع صيت هذه المحافظة أكثر وأكثر بعد ما انرقد الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني في هذه المقبرة. نحن الآن في مقبرة الشهداء في كرمان، المكان الذي يرقد فيه الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني بوصيته. كما نعلم الشهيد سليماني أوصى زوجته بأن يدفن في مزارات الشهداء في كرمان، وإلى جانب رفاق دربه وإلى جانب الشهداء الذين سقطوا إبان الحرب المفروضة على إيران في ثمانينيات القرن الماضي، وتحديدا إلى جانب زميله حسين يوسف إلهي القائد الذي كان يقود يعني الوحدات ويقود الكتيبة التي خرجت من كرمان إلى سوح الوغى وإلى محاربة العدو المعتدي. نعم، كما ذكرنا نحن الآن في مقبرة الشهداء في كرمان تتوافد. نحن اليوم نعيش الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني. تتوافد الوفود إلى هنا لقراءة الفاتحة وللزيارة ولتأبين هذه الشخصية التي حفرت في ذاكرة التاريخ، وكذلك الشهيد العظيم بوصف قائد الثورة الإسلامية أبو مهدي المهندس.
اعتبرت الخارجية الإيرانية أمريكا وتنظيم داعش الإرهابي رفاق سلاح في جبهة واحدة. أشارت الوزارة في تغريدة لها على تويتر إلى الذكرى السنوية الأولى للعملية الأمريكية الجبانة باغتيال القائد قاسم سليماني ورفاقه، وقالت إن هناك حقيقة موثقة أقر بها ترامب أيضا، وهي أن أمريكا لعبت دورا أساسيا في نمو الإرهاب في منطقتنا بدءا من القاعدة وحتى داعش. لفتت التغريدة إلى وحدة الهدف بين واشنطن وداعش، مضيفة أنه ليس من المستغرب أن تهلل داعش لاغتيال الشهيد قاسم سليماني. شهد مطار بغداد حشودا عراقية ضخمة أحياء للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما. اعتبر مدير مديرية الإعلام الحربي في هيئة الحشد الشعبي مهند العقابي الحضور الشعبي والرسمي في مسرح الجريمة الأمريكية تعبيرا عن الحب لهؤلاء القادة وأيضا الرفض للهيمنة الأمريكية في العراق، وأضاف أنه هناك تجمعات أخرى في الأيام القادمة ستكون بمثابة رسالة واضحة وصريحة من الشعب العراقي لواشنطن في رفض وجود قواتها على الأراضي العراقية. إلى ذلك جرت مراسم مماثلة في منطقة تسعين بمحافظة كركوك في وقت تحرك العراقيون فيه في سال العين وباتجاه بغداد للمشاركة في مسيراتها. ولتسليط الأضواء على مراسم العراقيين في مكان استشهاد قادة النصر نستمع إلى التقرير التالي.
نحن الآن على الطريق الذي يربط بغداد بمطار بغداد بمطار بغداد الدول، والذي أطلق عليه اسم الشهيد أبو مهدي المهندس قبل عدة أيام. في هذا المكان بالتحديد هو مسرح الجريمة الأمريكية في مثل هذه الليلة، بعد منتصف الليل هذه الليلة العام الماضي ارتكبت الولايات المتحدة الأمريكية جريمة إرهابية باغتيال قادة النصر الحاج قاسم سليماني و أبو مهدي المهندس. في هذا المكان بالتحديد قصفت الطائرات الأمريكية الطائرة المسيرة الأمريكية سيارتين تابعتين للقادة النصر، وهنا استشهد القائدين. الآن وفي هذه الليلة يقيم العراقيون يحيى العراقيون هذه الذكرى الأليمة من خلال حضور شعبي ورسمي لأهالي العاصمة بغداد وكذلك الحشد الشعبي وباقي المنظمات الأهلية وأيضا أهالي العاصمة بغداد. هذا الجدار هو نشاهد عليه بقية الشظايا الاستهداف الأمريكي لقادة النصر، وقد زين بصور قادة النصر الشهيد أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني. كتب هنا هناك هنا الجريمة الإرهابية الأمريكية. هنا بالتحديد تمت عملية القصف، وعليها الآن يحيى العراقيون هذه الذكرى من خلال هذا الحضور الحاشد، بعض القيادات السياسية وكذلك بعض قيادات الحشد الشعبي. لكن لتسليط الضوء على هذه الاحتفالية بالتحديد، معي هنا الأستاذ مهند العقابي، مدير مديرية الإعلام الحربي التابع للحشد الشعبي. أهلا وسهلا بك الحاج. كيف يعيش العراقيون مثل هذه الليلة؟
بالبداية نهنئ الأحرار في كل العالم بهذه المناسبة، المناسبة الكبيرة، الذكرى الأولى لاستشهاد قائد المقاومة في العالم الحاج قاسم سليماني، وقائد النصر الحاج أبو مهدي المهندس. يوم مميز أعتقد، ويوم مهم ليس في تاريخ العراق بل في تاريخ المنطقة، بتاريخ العالم. هؤلاء القادة الذين انتصروا على الإرهاب العالمي، قامت أمريكا في مثل هذا اليوم بارتكاب هذه الجريمة الشنيعة، هذه الجريمة التي تدل على وحشية أمريكا، التي تدل على دعم أمريكا للإرهاب.
ونبقى في العراق ونستمع إلى هذا الحوار مع الدكتور فراس الياسر، عضو المكتب السياسي في حركة النجباء، الذي سلط فيه الأضواء على شخصيتي الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ودورهما في تحقيق النصر على الإرهاب في المنطقة.
العراقيون حقيقة أثبتوا وهم على دراية بما قدمه الحاج رضوان الله عليه سليماني في خدمة أبناء المجتمع العراقي منذ ثمانينيات العقد المنصرم والانتفاضة الشعبانية انتهاء بعام 2003، وتأسيس وتنشيط ودعم ومساندة ومعاضدة المقاومة العراقية في مقارعتها للمحتل الأمريكي. كان للحاج حقيقة رضوان الله عليه سليماني الأثر الكبير أيضا في المنهج التربوي الذي غرسه في لدى القادة، قادة فصائل المقاومة. عندما تجلس معهم تسمع الكثير من المبادئ والقيم الراسخة والتي رسخها سلوك وفكر الحاج قاسم سليماني، تلك البذرة التي بذرها رضوان الله الإمام الراحل السيد الإمام الخميني، لا سيما ما بعد انتصار الثورة وتحييد مصر في الصراع من خلال اتفاقية كام ديفيد، برزت إلى الساحة الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الراحل رضوان الله عليه، والآن هي ممتدة بقيادة السيد الإمام الخامنئي حفظه الله. فبالتالي المعادلة الموضوعي لهذا الصراع هي الجمهورية امتدادا من كل فصائل المقاومة. كان الحاج القائد سليمان رضوان الله عليه له الأثر الكبير في التواجد، لا سيما بعد عام 2014 والمعركة مع داعش. كان الحاج قريب وفي الخطوط الأولى في التماس مع العدو، وكان أيضا قريبا من زعماء وقادة الفصائل المقاومة. فبالتالي هم يتأثرون بهذه الروحية العالية، بهذه الحركة الجهادية التي برزت بشكل يغاير كل الحركات الثورية والطرق التحررية التي ظهرت في العالم. هذه الشخصية لعلها تحمل من الثنائيات ما يقف عندها الذهن حقيقة، أن يكون شجاع وصاحب مبادرة وفي ذات الوقت يحمل من الإنسانية والروح المعنوية الكبير. هذه الثنائيات قلما تجتمع في شخصية عليها تقع مهام كبيرة، أن يتصل أن كانت المسؤوليات التي يتحمل مسؤوليتها القائد الجنرال قاسم سليماني كبيرة، هي بمساحة جغرافيا المقاومة الإسلامية.
أقامت صنعاء اليوم فعالية كبرى إحياء لذكرى استشهاد المجاهدين الكبيرين سليماني والمهندس بحضور رسمي وشعبي واسع. وخلال المراسم تحدث مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين، مشيدا بدور الشهيدين في شهدهم من المجاهدين في العراق وبلاد الشام وفلسطين واليمن لإجهاض المشروع الاستعماري. وأضاف العلامة شمس الدين شرف الدين قائلا: في الوقت الذي تنصلت فيه الأنظمة العربية عن نصرة فلسطين، كان سليماني حاضرا لنصرة المجاهدين في أكناف القدس. من جهته قال رئيس حكومة الإنقاذ الوطنية اليمنية الدكتور عبد العزيز بن خبتور إن سليماني والمهندس قدما حياتهما في سبيل فلسطين والأقصى، وأضاف أن مقاومة شركاء النضال بدأت في طهران ومرت ببغداد ووصلت مسيرتها إلى دمشق وبيروت وغزة وصنعاء. مراسلنا في صنعاء الزميل شمسان اليفاعي وافانا بالتقرير التالي حول الفعالية الكبرى التي شهدتها العاصمة اليمنية صنعاء احتفالا بذكرى الذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر شهيد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس.
حضور رسمي وشعبي كبير في الفعالية التي أقيمت بصنعاء إحياء لذكرى استشهاد المجاهدين الكبيرين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما. مستشار المجلس السياسي الأعلى سفير عبد الله حجر تحدث بتصريح لإذاعة طهران عن دلالة إحياء اليمن لهذه المناسبة.
دلالة هذه المناسبة لإحياء ذكرى استشهاد الحاج قاسم سليماني ورفيقه مهدي المهندس هي دلالة على أن محور المقاومة في جميع أنحاء العالم ومحور واحد، وهو مقاوم للاحتلال ومقاوم للاستعمار ومقاوم للهيمنة الأمريكية الصهيونية والتي تهدف إلى إذلال الشعوب واستغلال ومصادرة موارد الشعوب العربية والإسلامية. ونحن في هذه المناسبة نحتفل بذكرى الشهداء اليمنيين، وأولهم السيد حسين بدر الدين العوذي، ومن بعدهم شهداء بلغوا عددا كبيرا ولكنهم لم يذهبوا سدى ولم يضحوا سدى، بل هم ضحوا من أجل كرامة الشعب اليمني وسيادة الشعب اليمني والاستقرار والحرية إلى أجيالنا المقبلة.
الحاضرون في الفعالية أكدوا بأن محور المقاومة جسد واحد في مواجهة قوى الاستكبار.
تعتبر مشاركتنا هنا هي واجبة على جميع الدول العربية، وخصوصا محور المقاومة في ذكرى استشهاد الشهيد قاسم سليماني ورفيقه الحاج المهندس، وهذه ذكرى عظيمة على الشعب العربي شعب محور المقاومة، وإنما هي تعبر عن الصمود التي يسطره المقاومين في الدول العربية والإسلامية، وسنكون ضد أمريكا وضد إسرائيل حتى تحرير الأراضي العربية والأراضي المقدسة من أيدي المغتصبين الصهاينة وتحرير كل الدول العربية بإذن الله.
الجالية العربية والإسلامية كانت حاضرة في إحياء هذه الذكرى الذين أكدوا بأن سليماني كان يناصر كل القضايا العربية والإسلامية.
أول حاجة الحاج سليماني طبعا كان في كل الدول الحرة في العالم الإسلامي، ومش العربي بس العالم الإسلامي كله. الحاج سليماني عمل مصنع، أكبر مصنع للأسلحة في السودان في بداية زمن البشير، وأكثر أسلحة أرسلت إلى قطاع غزة إلى حركة حماس كانت من السودان بواسطة الشيخ الحاج سليماني، فهو كان حبيب الضعفاء وناصر المستضعفين في كل العالم بالمناسبة، ليس في الوطن الإسلامي فقط. الكوبيين يعرفونه، الفنزويليين يعرفونه، كل الدول المستضعفة كان هو نصيرها وكان يحميها، وكان يهمه الضعفاء دائما، وكان ينصرهم وكان يصونهم ويحفظهم ويسلحهم، سلح كل المقاومات في كل العالم.
عندما تنصلت الأنظمة العربية عن نصرة القضية الفلسطينية كان سليماني حاضرا لنصرة المجاهدين في أكناف القدس، وما إحياء اليمنيين الذكرى السنوية الأولى لشهيدي الأمة الإسلامية الحاج قاسم سليماني والحاج أبي مهدي المهندس ما هو إلا دليل على وحدة الموقف والمصير لأمتنا. لإذاعة طهران شمسان اليفاعي صنعاء.
وهذا تذكير بالعناوين. في ذكرى قادة النصر اللواء سلامي يؤكد أن طهران سترد على يعمى العدوان بضربة حاسمة وقوية. العميد حاتم يؤكد أن استشهاد سليماني عزز جبهة المقاومة وكرس مطلب خروج أمريكا من المنطقة. استمرار الفعاليات في إيران ودول محور المقاومة بمناسبة الذكرى الأولى لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. أحبتي، بعد لحظات وتستمعون إلى استعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. في الساعة 12 والدقيقة 23 تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12 والدقيقة 31. تستمعون إلى إعادة برنامج ألو طهران في الساعة 1:20 على مدى 40 دقيقة. تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:04. تستمعون إلى برنامج صفحات من التاريخ في الساعة 2:43، يليه 5 دقائق لسلامتك. تأملات في شرح دعاء السماء يأتيكم في الساعة 3:01. اليمن، التصدي والتحدي، تستمعون إلى إعادة هذا البرنامج في الساعة 3:14 وعلى مدى 40 دقيقة. تستمعون إلى برنامج آداب شرعية لحياة طيبة في الساعة 3:57. بعد ذلك يأتيكم نزهة الخاطر. أناشيد مختارة في الساعة 4:29. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم في 4:47. أحبتي، شكرا لطيب المتابعة، تصبحون على ألف خير، في أمان الله.
مستمعينا الأفاضل، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقدم لحضراتكم في الدقائق التالية تلاوة هادية من القرآن الكريم بصوت القارئ جواد بناهي، وهو يتلو على حضراتكم من بداية الآية 84 بعد 200 حتى نهاية الآية 86 بعد 200 من سورة البقرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله عليم على كل شيء قدير. آمن الرسول بما وكتبه ورسله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العلي.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بحضرتكم ونستمع معا إلى محاضرة لفضيلة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. موضوع هذه المحاضرة تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. في الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. تختلف آراء المفسرين في معنى قوله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. كان القرآن الكريم يريد يربينا على السلوك العلمي، لأن السلوك إذا ما يصدر عن علم معناه يصدر عن جهل، لأن ما عندنا قسم ثالث، عندنا علم وعندنا جهل. فالإنسان إما أن يصدر في سلوك عن علم، وإما أن يصدر في سلوك عن جهل. إذا صدر في سلوك عن جهل معنى ذلك أن الحيوان أفضل منا، لأن الحيوان ما إلى قابلية للرقي الفكري. الحيوان ما إلى قابلية، لو كان إلى قابلية وما يسلك سلوك فكري يمكن ننتقده، لكن الحيوان مطبوع على الجهل، مخلوق ما إلى قابلية. الإنسان إلى قابلية، إذا ما صدر في سلوكه عن علم، يعني سلوكه وتصرفاته إذا مو مستند إلى علم معناه سلوكه مستند إلى جهل، وإذا صار مستند إلى جهل معناه هو أخس من الحيوان. والمفروض أن الله عز وجل يقول: ولقد كرمنا بني آدم. الله عز وجل كرم للإنسان. شنو هي مظاهر التكريم عند الإنسان؟ مظاهر التكريم عند الإنسان أولها أن الإنسان منتصب القامة، يواجه الأشياء بوجهه. يعني الحيوانات كلها ما تواجه الأشياء بوجوهها، تمشي على أربعة منحنية. الإنسان هو الكائن الوحيد اللي يواجه الأشياء بوجهه، يقابلها وهو معتدل القامة، أي إلى ميزة. بعد من ميزات التكريم عند الإنسان، الإنسان بالإضافة إلى كونه يواجه الأشياء بوجهه وهو منتصب القامة، الإنسان بادي البشرة. كيف يعني بادي البشرة؟ يعني الحيوانات بشرتها مغطاة بالشعر، الإنسان لا بشر تباذية واضحة، هاي من جملة وسائل تكريمه. من وسائل تكريم الإنسان قدرة الإنسان على اختزان التجربة، يعني سميها قابلية الكتابة، قابلية اختزان المعلومات، قابلية المعرفة. هذه أهم مظاهر التكريم الإنساني. الإنسان الله عز وجل كرمه، أهم مظاهر التكريم أن يكتب بالقلم، يستعمل القلم تلقائيا، يختزن المعرفة، التجربة يستفيد منها بعد مدة طويلة، يختزنها ويستفيد منها بعد مدة طويلة. يعني قابلية العلم، قابلية الترقي، قابلية التهذيب، هذه أبرز وسائل التكريم التي كرم الله عز وجل بها الإنسان. زين، إذا كان الإنسان إذن مكرم وقد ميزه الله على باقي الحيوانات، لازم يستفيد من هاي أسباب التكريم، الطاقات اللي الله عز وجل اعطاه كون يشتغل، يعني يشتغل بها، يستعملها، لا يهملها. يعني الآن إحنا إذا نشوفنا مثلا واحد عنده ذهب وفضة مكدسه نظامهن، وهو جوعان، هو عريان، هو مثلا ما يستخدم تلك الأموال في راحة نفسه، طبعا النقده نقول هذا عنده طاقات معطلها، ليش ما يستفيد منها؟ كذلك لما عنده طاقة للمعرفة، ليش ما يستفيد منها الطاقة، طاقة المعرفة؟ إذن الإنسان يجب أن يكون سلوكه صادر عن علم، وإذا ما يصير صادر عن علم ما يقبل إطلاقا، لا يقبل اجتماعيا ولا يقبل دينيا. أوضح لك شلون. يعني الآن إحنا عندنا مثلا العبادات، العبادات التكاليف الشرعية، هاي العبادات لو فرضنا يجي واحد افرض يتوضأ وضوء صحيح لكن عن غير علم، اجي صدفة اجي يتوضأ وضوء صحيح، او صدفة مثلا اجي الى صلاة صلى صلاة مثلا صحيحة لكن مو صادرة عن علم، بطبيعة الحال هذه ما يعتبر عمل عبادي صحيح. ليش؟ لأن العمل العبادي الصحيح يو يصدر من عالم يو مقلد إلى عالم، ما يصير. يعني هو أنا لما يكون مو شغلي ما أعرف الدليل، لازم أرجع إلى من يعرف الدليل. إذا كنت لا أعرف الدليل، يعني حاليا الآن عمل الإنسان ما لم يستند إلى مجتهد يقلده، بطبيعة الحال استناد إلى المجتهد، يعني استناد إلى الدليل العلمي، باعتبار المجتهد أوصل إلى الدليل العلمي. لأن من الطبيعي ليس كل أحد يقوى على الاجتهاد، بطبيعة الحال واحد كاسب يصبح من الصبح يروح إلى عمله، الناس معظمهم 99% منهم أو أكثر من هالرقم، ناس يقول لك أنا رجل صاحب شغل أو إمام موظف أو كاسب أروح إلى كسبي أو إلى عملي. طبعا أنا ما أقدر أتخصص إلى طلب العلم الديني، طلب العلم الديني إذن أنا منين أخذه؟ يعني شلون أعرف أن صلاتي صح أو خطأ؟ كيف أعرف أن صيامي صح أو خطأ؟ كيف أعرف المسألة الشرعية اللي أبتلي بها؟ الإنسان يبتلي بحكم شرعي، يريد يعرف حكمه شنو؟ عند موضوع من المواضيع يريد يعرف حكم هالموضوع شنو؟ طبعا يجي إلى الاختصاصيين، يجي للعالم ويسترشد العالم، يقول له ما رأيك بهذا؟ شنو رأيك بهذا؟ هذا هذا حلال أو حرام مثلا؟ صح أو مو صح؟ يعطي وجهة نظره. أنا إنما أنبه على هالمعنى، أريد ألفت أنظار بعض الناس. أكو بعض الناس قد يتصور أن معنى حلال وحرام مسألة بسيطة، يعني كثير من الناس يتصور يقول لك شنو حلال وحرام، يعني شنو شنو إحنا خو ما عندنا رجال فيروس، ولا عندنا إحنا في نفس الوقت أناس يختزنون المعرفة يحتكرون المعرفة، مسألة حلال وحرام كل واحد يعرفها من القرآن. ولا مو هالشكل، انت ما تقدر تعرف القرآن، مو سهلة هو القرآن حتى تجي تعرفه. إذا صار البناء انت تعرف القرآن من الشارع ما سوينا شيء. الآن الإنسان يحتاج له إلى دراسة عشرات السنين، لازم يكون موهوب، ولازم يكون عنده علم، ولازم يكون عنده قدرة وملكة ذهنية حادة، ويدرس لفد 30-40 سنة يلا يقدر يوصل إلى استنباط الحكم من القرآن من المصدر الشرعي، إما القرآن أو السنة. ستقد تقول لي أكون آسي وعدهم 4 سنين ويجي يحكي بالقرآن، ما يخصني أنا، هذا حكي قوترة، هواية موجود حكي قوترة، يعني كل واحد يجي يحكي شو ما يريد يهبش ما لي شغل بيانا. المهم ان انسان يصدر عن علم فيما يتكلم، يحتاج الى ان يستنبط الحكم الشرعي، يحتاج الى مجموعة من العلوم يتقنها اتقان كامل، 17 علم يعدوها، يحتاج الى اتقانها اتقان كامل مع الموهبة، يلا يقدر يصل الى انتزاع الحكم الشرعي من الدليل، يلا يقوى على انتزاعه. وإلا المسألة مو مسألة سهلة، يعني كل واحد يتناول القرآن ويصير بناءه يستخلص الحكم الشرعي من القرآن، مو اختصاص هذا. اسألوا أهل الذكر، أهل الذكر نعم هم عبارة عن خلفاء النبي، زين، ومن بعد خلفاء النبي الخلفاء العامين الذين هم العلماء اللي تجتمع عندهم الشروط الصحيحة، يعني اللي تتوفر عند الشروط والمؤهلات بحيث يقوى على أن يستنبط الحكم الشرعي من الدليل. إذن أريد أنبه، أريد أنبه أن الإنسان ليس سرع ويجي هو بنفسه يجعل من نفسه مفتي، إذا سأل واحد سؤال هو رأسا يجاوب أن هذا حلال أو حرام، هذا صح أو هذا خطأ، لا، لازم يتوقف، زين، يرجع به إلى المصدر، يرجع به، وهو عمله يجب أن يكون مستند إلى مصدر، يعني بتعبير آخر إذا ما يقلد عمله باطل، نبالي شو أقول، لازم هناك من يقلده، زين، يرجع إلى العالم يستند إلى الدليل، استناد إلى الدليل، ها؟ خصوصا الأشياء المحدثة، أكو أشياء تحدث، ولذلك عملية غلق باب الاجتهاد عملية يعني ما تجد إلها مبرر بحال من الأحوال أبدا، مش من المعقول نجي نغلق باب الاجتهاد أبدا، يعني معناه نقضي على المعرفة، إذا أغلقنا باب الاجتهاد معناه قضينا على المعرفة وقضينا على فهم التطور في الحياة وسدينا أبواب الدين الواسعة. والمفروض أن الاجتهاد في الواقع أولا على الطوائف من الإمامية الاجتهاد ما أغلق، حتى عند بعض الأفراد عند المذاهب الأخرى ما أغلق، يعني أنت لما تتبع تاريخ ابن قيم الجوزية، ابن قيم الجوزية ما تقدر تعتبره إنسان مقلد، ما قلد واحد من المذاهب الأربعة أبدا، ابن قيم الجوزية رجل لما تجي إلى آراء تلقى آراء آراء إنسان منفتح مجتهد، محمد عبدة مثلا ما تقدر تعتبره مقلد، نبه أمثال هذا كم واحد ما تقدر تعتبرهم مقلدين هؤلاء، لا بالعكس ولا منفتحين ومجتازين هالمرحلة هذه وباب الاجتهاد عندهم مفتوح، بس كن نغلق باب الاجتهاد عملية غير عقلية إطلاقا ولا مبرر لها بحال من الأحوال أبدا، كل المبررات ما تقف أمامها، فلا بد من الرجوع إذن إلى المدرك إلى الدليل، استعمال الوسائل استعمال الأدلة بكل أقسامها حتى نوصل إلى الدليل العلمي. القرآن الذي علمنا السلوك العلمي يقول أن كل واحد منكم لما يتكلم لازم يتكلم عن علم، عندما يعمل لازم يكون عمل عن علم، ولا تقفوا، التفت للتعبير، تقفوا من قفى فلان قفى إثر فلان، يعني تتبعه من التتبع. التتبع منين يجي؟ التتبع يجي مرة بالشكل العملي ومرة بالشكل القولي، زين، القرآن لما يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، زين، يعني شيء إذا ما تعرفه وتعلم به بإحدى وسائل العلم لا تتبعه، زين، انطلاقا من هذا المعنى ما هو المقصود بهذه الآية؟ يقول بعض المفسرين أن الآية الكريمة نهت المسلمين عن تتبع آثار أسلافهم والبناء على أنها صحيحة. هاي شنو؟ هاي كأنما عندما جاء النبي صلى الله عليه وآله يحمل رسالة الإسلام، بطبيعة الحال العرب لما أسلموا مو معناه رأسا بس أسلموا، يعني خلصوا صاروا 100% إسلاميين في سلوكهم، ما يصير. يعني اضرب لك مثل، نفرض الان هذه المنطقة منطقة عربية، زين، لو فرضنا بكرة تيجي حضارة تخالف حضارة العرب، يجي فرد حاكم يفرض الحضارة بالجبر لما يريد يفرضها بالجبر مو معناه أول ما يجي بسنة سنتين قدر يغير ملامح المجتمع ويحول من مجتمع عربي إلى مجتمع شكل آخر. ما يمكن، ما يصير. يريد لجيل جيلين ثلاثة أجيال نبه لي يلا يتغير. ثلاثة أجيال بالضبط يريد، جيل الأول، جيل الثاني، جيل الثالث، يلا يتغير الإنسان ينتقل من حضارة إلى حضارة، يعني يمر بعملية الهضم والتمثيل الاجتماعي. بالمناسبة هذه إجاني في السؤال الواقع في وقته راح عن بالي، إجا سؤال أنه العصمة هي شنو وليش المعصومين 12 عندكم، إيش معنى؟ الحقيقة العصمة ترى مو بس عندنا العصمة، أنا أضرب لك مثل، مثل أنا ذاكر هالمعنى متناوله في أحد مؤلفاتي، وقايل أكو واحد قدموه إلى محكمة، الحاكم قال له أنت مديون 100 دينار لهذا، قال له إيه والله أنا مديون لكن منكر، قال له شلون مديون شلون منكر ما فيه، قال له هو أنا مديون لكن منكر، أنكر هذا الدين. هذا أكو بعض الناس هالشكل، أنا مديون لكن منكر، يهرج على أنكم تقولون بالعصمة هو يقول بالعصمة، شايف له؟ هو مثلا نحن نقول بعصمة 12 هو يقول بعصمة 5000 مثلا، زين؟ أنا متناول الموضوع ومدلل على أن آراء المذاهب الإسلامية الأخرى يذهبون إلى أن الخلفاء معصومين، نبالي معصومون، وموجود مع الأسف ما عندي منش كم نسخة أنا في هوية التشيع، أنا شرحت المعنى بصورة مفصلة وذكرت المساجد، زين؟ العصمة في واقع الأمر موجودة، زين؟ وعد كل المسلمين مو بس عندنا. العصمة هي شنو؟ مو فرد شيء إجباري، العصمة فد لون من الأدب العالي، لون من التربية العالية. أكو بعض الناس موجودين الآن تلقاه ما يرتكب جريمة، نظيف خلوق لا يكذب، ملتزم بدينه، رايح بضربة جاي بضربة. العصمة فرد مستوى رفيع من التربية، يعرفوها هي لطف يفعله الله بالمكلف، لا يكون معه داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع وجود القدرة عليهما، يعني يقدر يترك الطاعة ويقدر يرتكب المعصية لكن ما يسويهن لأن عنده لون من التربية العالية. خلي أضرب لك مثل، تفرض أنت لو جوعان وتلقى لك أجل الله سامعين فطيسة بالشارع، تأكل منها؟ ما تأكل منها. ليش؟ مو معناه ما تقدر، تقدر تأكل لكن نفسك تقزز بها مناعة ضدها، تقزز منها. كذلك المعصوم يقزز من الذنب، عنده مناعة من الذنب، مو معناه ما يقدر، لا يقدر يرتكب الذنب لكن ما يرتكبه لأن عنده لون من المناعة ضده. هاي المناعة مو شيء جبري ينفرض عليه، لا، إنما هو لون من الاستعداد العالي، مثل ما تلقى بعض البشر عنده استعداد تربوي عالي أكثر من غيره، زين؟ هذه هي العصمة، مو بعبع هي، مسوين هرجة حولها، هذه طبيعية، فد لون من التربية العالية. طيب ليش 12 معصوم؟ احنا مو بدينا 12، المنصوص على عصمتهم 12، الأدلة تقول أنهم هؤلاء ما صدر منهم ذنب، وإنما صاروا 12 لأن يشكلون هالمعنى، يعني يشكلون ثلاث أجيال من بعد النبي، يعني بتعبير آخر رسالة النبي لما تحمل من قبل 12 معصوم خلال ثلاث أجيال، يعني نقدر نضمن إلها أنها وصلت بالطريق الصحيح إلى المجتمع، لأنه احفظناها خلال ثلاث أجيال إلى أن أدت دورها وراحت، الباقي عليها الضرية تمشي، شايف؟ هو هذا معنى 12 معصوم، هم الامتداد الطبيعي لحمل الرسالة، يمثلون ثلاث أجيال للهضم والتمثيل الاجتماعي. يعني الآن أنت قلت لك لما تريد تنتقل من حضارة إلى حضارة تحتاج أقل شيء إلى ثلاث أجيال. الجيل أنا ما أقول هذا، هي إحصائيات اجتماعية، يعني رأي علماء الاجتماع هذا، أن يحتاج الإنسان إلى ثلاث أجيال. زين نرجع الآن، نجي إلى قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، نقول أن المسلمين لما أسلموا مو رأسا صاروا مسلمين، يعني تركوا العادات الجاهلية والأخلاق الجاهلية والقوانين الجاهلية وصاروا مسلمين 100%، لا أبدا، ظل كثير من تصرفهم متأثر بيش؟ بالأوضاع الجاهلية، يعني عندهم عصبية، عندهم تقاليد، عندهم نظريات، عندهم ممارسات اجتماعية. ليش تروح بعيد؟ الى الان مو تقول لي شقد هاي المناطق مو مسلمة هاي المناطق، الى الان عندنا ناس ما يورثون البنت، الى الان وإعادة جاهلية، البنت يقول شنو البنت يطوى ميراث على شنو، ها؟ الى الان اكو عندنا ناس لما يتكلم عن البنت يقول اجلك الله عنه، حرمة اجلك الله عنه، مستعد الى الان، الى الان، ها؟ مستمر هذا، يتصورها كائن ضعيف، ها؟ كائن يقيس دا يقيسها بالضعف، يقيسها بالانحطاط، يعتبرها غير مقاتلة، يعتبرها ما تجمع شروط كفاءات، يعتبرها كثير. إلى الآن أكو ألوان من العادات الجاهلية ما تزال تعشعش في ربوع المناطق الإسلامية بالذات. ليش؟ لأنه الواقع هو الدين مو مجرد حمل شعار وحمل معلومات على اللسان، لا، لابد من تربية وصهر، من معاناة طويلة حتى نقدر نحول المجتمع من حضارة إلى حضارة. فالنبي لما إجى لقى هذول بعد عندهم كثير من العادات الجاهلية. مثل إيش؟ أضرب لك مثلا من بعض تلك العادات التي كانت عندهم وكانوا يتبعون بها آثار الآباء. كانوا لما تسألهم أنتوا ليش سوون الشكل، يقول لك هذا شيء جروا عليه آبائنا وأجدادنا وما نقدر نعوفه إحنا، هذا سنة عندنا، آبائنا تربوا عليه وإحنا نتربى عليه. يا أخي آبائك أنت أفرض ما يفهمون، أو لو كان آبائهم لا يعقلون، يعني حتى لو يكون أبوك مثلا ما يعرف تكون تتبع أثره، ما يصير مو الشكل. أكو أشياء عند آبائك مو صحيحة. أضرب لك مثل، يعني أقدم لك بعض النماذج التي كانت عندهم كانوا يتمسكون بها ويرونها أنها من الأديان أو أنها من السنن الباقية عندهم واللي يتعين عليهم اتباعها. مثل إيش؟ مثلا كان الواحد منهم إذا أصابه مرض، صار عنده مرض مثلا، ما يعالجوه ببعض الأعشاب البدائية، ما يعالجوه ببعض الأمراض الأدوية اللي عندهم، لا، يقول هذا سحق مركب من مراكب الجن، هذا وطأ مركبا من مراكب الجن وعليه ما يطيب حتى ترضى عنه الجن، يقدمون فدية للجن. شنو هي مراكب الجن؟ مراكب الجن الحية واليربوع والقنفذ. إذا واحد سحق له حية أو يربوع أو قنبل، إذا مرض قالوا هذا سحق له حية أو يربوع أو قنبل، فلا يبرأ حتى ترضى عنه الجن، لأنه وضع مركبا من مراكبها جن. وكانوا شنو مثلا بأي معنى يداووا بخرافات بدل من أن يداووا مثلا بالدواء. إجا الإسلام قالهم إذا مرضتم فتداووا، فإن الله لم يخلق داء إلا وجعل له دواء. قلهم بطلوا هالأساليب هاي السخيفة، انتقلوا، هاي أكو أدوية موضوعة، المريض يبقى عندكم مريض أنتم بدون أن تداووه، لا، بيوشعكم أن تداووه، انتقلوا من هالخرافات هذه. زين، مثلا كان أفرض من الأشياء اللي عندهم باقية من الآباء وظلت عندهم إلى الأبناء، كانت أكو عندهم ما يسمونه بالصفر. الإنسان إذا جاع ما يطو طعام، يقولون هذا جائع مثلا، هذا أصاب مرض، إنما صار عنده فقر في الدم مثلا لسوء التغذية، يقولون لا، هذا يعض على شرسوفه الصفر، الصفر حية، يدعون أن هذه الحية ظلت في بطنه، عضت على شرسوفه فأجاعت. يا بأخر مو بهالشكل، هذا جائع بائس، اعطوه طعام. يقول لا، هذا عض على شرسوفه الصفر. زين، ولا ينادى لما في القدر يطلبه ولا يعض على شرسوفه الصفر. مثلا راحوا للحرب، جابوا وحدة سبية تزوجوها، هاي السبية ولدت ولد، صار البناء يقسمون الميراث، هذا ابن السبية ما يطوه، يعتبروها جين، وظلت العادة عندهم إلى أن يجى الإسلام. أياس القاضي طب عليه واحد، العفو شريك القاضي طب عليه واحد، قال له أنا أبوي مات، قال له رحمه الله، قال له ترك إخوة، إحنا ثلاثة إخوة، وترك لنا أخا رابعا هجينا. قال له يعني شنو؟ قال له ابن أمه. قال له زين، قال له شتري؟ قال له اقضي بيننا الميراث. شلون؟ قال له الميراث أربعة أجزاء، جزء لك وجزء لأخوتك وجزء لأخوك الرابع. قال له والله ما أراك فهمت، ما أعتقد افتهمت، يا أقول لك أبوي مات وخلف أخوة واحد أمة مو من عندنا، ابن شبيه ابن عمه هجين. قال قلت لك أن الميراث أربعة أسهم أربع حصاص كل واحد يأخذ حصة. قال عجيب، يعني نعطي الهجين كما نعطي إخوتي يعني حال حالنا؟ قال بلى. قال والله إنك لقليل الخالات بالدهناء، يعني بتعبير آخر جذورك مو عربية أنت، أنت قليل، أنت قليل الخالات بالدهناء. قال على فرض أصير قليل الخالات بالدهناء، إذا بنظرك أنا مزين مزين، شو تبي تقول قول، بس هذا حكم الله. هذا الميراث أربع أقسام، فيقول لك هذا ما يصير، هذا هذا ابن عمة. والغريب هاي النزعة حتى عند بعض أمراء المؤمنين على تعبير بعضهم، مو هشام بن عبد الملك يقول له إلى زيد ابن علي بن الحسين رضوان الله عليه، يقول له أنت الذي تنازعك نفسك إلى الخلافة وأنت ابن عمة. تفت لزيد، زيد يعني شيء الرجال يتألم أن الأمر يوصل الخلافة توصل بالنتيجة إلى أن يمون من الناس، هذا يدعي أن خليفة رسول الله وبعد حامل نعرة الجاهلية على مخه، يقول له أنت الذي تنازعك نفسك إلى الخلافة وأنت ابن أمة. قال له أيما أهم، الخلافة أم النبوة؟ قال بل النبوة. قال إن الله بعث نبيا وهو ابن أمة، بعث إسماعيل وأمه هاجر أمة، لو كانت الأمهات تقعد بالأبناء عن نيل المعالي لقعدت أم إسماعيل بولدها عن النبوة. بس يا هشام أنا أعرف اللغة مالك، مو هاي اللغة اللي تربيك، أكو لغة ثانية تربيك، والله ما كره قوم قط حر السيوف إلا وذلوا. وفعلا والله قال فعلا هذا اللي هي اللغة الصحيحة وياك هذه. طلع وهو يقول شرده الخوف فأجرى به كذاك من يكره حر الجلاد، منخرق الكتفين يشكو الوجع تنكثه أطراف مر حداد، قد كان بالموت له راحة والموت حتم في رقاب العباد. فيريد يقول له أنه أنت تدعي خلافة المسلمين وأنت للآن تعتبر أن هذا ابن أمه وابن أمه ما يرقى ما إلى قابلية، أنت أحسن من الله عز وجل. ثم بعدين أمه شنو يعني امرأة يجيء بها شبية، يعني لما تجيء بها شبية تغيرت حقيقتها. الغرض أعود إلى صلب الموضوع، إذن معنى قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع كل ما جاء به آباؤك بدون علم أن هذا صحيح أو غير صحيح، لا، إذا علمت أن أباك على أمر صحيح اتبع، وإلا فاتبع العلم ولا تتبع الجهل حتى ولو كان مصدره أباك. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن معنى قوله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم هو النهي عن شهادة الزور. شهادة الزور، واحد يجي يشهد زور، كان يشهد زور يعني يجي يقول أن فلان عمل الشيء الفلاني، زين يشهد يدعى للشهادة فيشهد شهادة زور. القرآن يقول له أنت لما تشهد زور جاي تشهد بدون علم، لازم يكون عندك مصدر من مصادر العلم، يلا تشهد. أما إذا ما عندك مصدر من مصادر العلم لا تشهد. شلون يعني مصادر العلم؟ مصادر العلم مختلفة، مرة تعرف أن هذا صادق متأكد 100% أن هذا صادق وتشهد على صدقه، كما صار مثلا أفرض بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله، النبي يوم من الأيام كان يمشي اجل يا واحد أمسكه أعرابي أمسكه من ثوبه، قال له أنا بعتك فرس ولم تدفع إلي ثمن الفرس، الفرس أنا بعته إليك وانت ما أعطيتني ثمنها. قال النبي بلى دفعت لك الثمن فورا، وأنا أذكر 80 دينار دفعتها لك. قال له لا، هات لك شهود يشهدون. أدار النبي وجهه إلى أصحابه قال هل فيكم أحد يشهد لي بأني دفعت له الثمن؟ سكت، ما حد أجاب النبي، ما حد شهد. قال له الأعرابي أنا لا أدعك ما خليك تروح. قال وأنا لا أفارقك أنا وياك. بعدهم كذلك وإذا بخزيمة ابن ثابت رضوان الله عليه أقبل، قال ما الخبر؟